بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من بيان دلالة الآية القرآنية على إثبات وجوب التعظيم، والنتيجة أنه يجب تعظيم الشعائر الإلهية، ومن مصاديق الشعائر الإلهية الشعائر الحسينية، فيجب تعظيمها ببيان قد تقدم. وقد عرف أن تقريب دلالة الآية القرآنية على وجوب التعظيم تارة تكون بلحاظ الظهور، وأخرى تكون بلحاظ التعليل. وقد عرفنا أن الدلالة بلحاظ التعليل بملاحظة قرينتين داخلية وخارجية ببيان سبق. الاستدلال بالآية على المدعى أشكل عليه بمجموعة من الإشكالات، عمدتها وأهمها إشكالان. الإشكال الأول ما طرحه المحقق النراقي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه عوائد الأيام العائدة الثانية، وهو من أهم الإشكالات، سوف أعرضه شيئا ما من خلال كلمات المحقق النائيني قدس سره، ثم أعمد بعد ذلك إلى إعادة صياغته بصورة أوجز إن صح التعبير، حتى يكون جليا واضحا في مقام الاستدلال. خلاصة إشكال المحقق النائيني رضي الله تعالى عنه التالي: نحن نسلم بأن مفردة شعائر الله وإن كانت بحسب الظاهر عامة، فتشمل كل ما ينتسب لله سبحانه وتعالى، إلا أننا لا يمكننا أن نلتزم بكونها في المقام عامة. لماذا؟ لأنها محتفة بمجموعة من القرائن المتصلة والمنفصلة الدالة على أن المقصود منها هي شعائر خاصة وليس مطلق الشعائر. والشعائر الخاصة هي ما يتعلق بالحج والأضحية، فتخرج دلالة الآية القرآنية عن موضوع القاعدة. هذا محصل كلام المحقق النراقي أعلى الله في الخلد مقامه. بيان كلامه بصورة أوضح: أشار المحقق النراقي رضي الله تعالى عنه إلى أن هناك اختلافان بين المفسرين في تحديد المقصود من حقيقة مفردة الشعيرة، حتى أن المراجع منكم لكلمات الشيخ الطبرسي رضي الله تعالى عنه في كتابه مجمع البيان يجده قد ذكر 8 معان لبيان حقيقة الشعيرة وتحديد المقصود منها. ولذا نقول وقع الخلاف بين المفسرين في تحديد المقصود من مفهوم شعائر الله الوارد في الآية القرآنية. المحقق النراقي قدس سره لخص الأقوال الموجودة في كلمات المفسرين فحصرها في 4: الأول البدن خاصة، فشعائر الله في الآية القرآنية يقصد به البدن خاصة وليس مطلق شعائر الله. الثاني مناسك الحج وأعماله كلها. الثالث مواضع مناسك الحج ومعالم عرفات، منى، مزدلفة، صفا، مروة، وهكذا. الرابع علامات طاعة الله عز وجل وأعلام دينه. طبعا تمامية الاستدلال بالآية القرآنية تعتمد على الالتزام بالمعنى الرابع من المعاني المتقدمة دون البقية، لأنه هو الذي سوف يكون ما يشعر بالله سبحانه وتعالى كما سبق منا بيانه عند بيان حقيقة ومفردة الشعيرة. طيب، أما لو التزمنا بأي واحد من المعاني الثلاثة البقية، طبيعي جدا سوف يبنى على أن الآية المباركة لا تدل دلالة واضحة على الالتزام بالعموم والشمول، وهذا ما ذكره الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة في المقام. طيب، انجي الآن، كيف يمكننا أن نعين المعنى الرابع من المعاني التي ذكرت لتكون الآية القرآنية دالة على المدعى؟ أفاد رضي الله تعالى عنه أن عمدة ما يمكن الاستناد إليه لتعيين المعنى الرابع هو التمسك بعموم اللفظ الوارد في الآية القرآنية. لماذا؟ لأنه جمع مضاف، وده أشرنا إليه في بيان تقريب دلالة الآية. الآية القرآنية ماذا قالت؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله. كلمة شعائر جمع مضاف، وقد ذكرنا في مقام في ما تقدم كيفية التقريب، وهذا أشار للمحقق النائيني، قال ولعل هذا يعتمد على الالتزام بدلالة الجمع المضاف على العموم بالواضع مثل دلالة كلمة كل على ذلك، لا أن استفادة الشمول والاستيعاب من خلال مقدمات الحكمة فيكون إطلاقا. هني نقطة فقط أشير لها كفائدة جانبية. طبعا هذا مبني على المعروف والمشهور بين الأصوليين من أن هناك فرقا بين العموم والإطلاق. الإطلاق يستفاد من خلال مقدمات الحكمة، فما لم تتوفر مقدمات الحكمة على الخلاف في عددها لا يبنى على ثبوت الإطلاق، بخلاف العموم فإن العموم لا يحتاج في مقام الثبوت إلى مقدمات الحكمة، لأن المفروض أن هناك ألفاظا موضوعة للعموم وتدل على ذلك بالبيان الذي ذكروا. طبعا سيد محمد سعيد الحكيم لأهل المراجعة يا شيخ حيدر له كلام في المقام يظهر منه البناء على عدم التفريق بين العموم والإطلاق، فليراجع المحكم في المقام. على أي إذن نكتة إثبات دلالة الآية القرآنية على العموم والشمول والاستيعاب هو التمسك بأن مفردة شعائر جمع مضاف، والمفروض أن الجمع المضاف من أمارات أو علامات العموم فيثبت المطلوب. منع المحقق النراقي قدس الله تربته الطاهرة تعين المعنى الرابع في تفسير الآية القرآنية بأمرين. أمر الأول قال بأن تمامية ذلك تعتمد على الالتزام بكون كلمة الشعائر الواردة في الآية القرآنية جمعا لكلمة شعار، والذي هو بمعنى مطلق العلامة. أما لو كانت كلمة الشعائر في الآية القرآنية جمعا لكلمة الشعيرة والتي هي البدنة أو البدنة، فلن تكون دالة على ذلك. ثم قال ولم يثبت أن كلمة الشعائر جمع لكلمة الشعار، بل الثابت خلاف ذلك. يترتب على هذا المانع عدم صلاحية الآية القرآنية أن تكون أصلا موضوعيا لعدم ثبوت عموم ولا إطلاق فيها لكل علامات دين الله سبحانه وتعالى، وإنما سوف تكون الآية القرآنية مختصة بالبدن، لأن هذا هو المقصود من الشعائر في الآية ولا أقل. من الشك في سعة مدلول المفهوم فيتمسك عندها بالقدر المتيقن منه وهو خصوص البودن. هذا ما أفاده المحقق النراقي بداية. لو لم يقبل ما أفاده المحقق النراقي قدس سره من أن لفظة الشعائر جمع لكلمة الشعيرة وليس جمعا لكلمة الشعار، ومع كونها جمعا لكلمة الشعيرة فالمقصود بالشعيرة في الآية هي البودن، وبالتالي يكون المقصود بالشعائر هو البودن، فتكون الآية القرآنية خاصة وليست عامة. لو لم يقبل بهذا المعنى فسوف يكون المفهوم مفهوم الشعائر المذكور في الآية القرآنية مجملة، لأنه مردد حينئذ بين الاحتمالات الأربعة التي سبق وأشير إليها. ولا أقل من أن المفهوم المذكور سوف يكون مرددا بين اثنين من هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول وهو أن يكون المقصود به عبارة عن البدن خاصة، والاحتمال الرابع وهو أن يكون المقصود به عبارة عن علامات طاعة الله وأعلام دينه. فمع تردد الأمر بين هذين المعنيين ولا معين لأحدهما، سوف نرفع اليد عن دلالة الآية القرآنية بسبب الإجمال. إذن إلى الآن للمحقق النراقي قدس الله تربته دعويان. الدعوة الأولى أن لا عموم ولا إطلاق في الآية القرآنية، وذلك لأن موضوعها الشعائر الخاصة لا مطلق الشعائر، والشعائر الخاصة هي عبارة عن البودن وليس مطلق أعلام دين الله أو دلائل على الله أو ما شابه. إن أبيت ولم تقبل بهذا المعنى فعندها سوف يقرر بأن اللفظة مجملة، لأن المورد مردد بين محتملات أربعة أو أقوال أربعة سبقت الإشارة إليها، ولا أقل من أن المورد مردد بين القول الأول والقول الرابع من الأقوال الأربعة المتقدمة، ومقتضى ذلك عدم إمكانية ترتيب أثر على الآية القرآنية للإجمال. هذا إذن الإشكال الأول الذي ذكره المحقق النراقي. لم يكتفي طبعا ده كله لازال حين كلامي أنا في بيان أصل الإشكال، وهو منع دلالة الآية القرآنية على العموم، وقد عرفنا كيفية المنع من خلال ملاحظة أن الآية القرآنية موضوعها خصوص البدن خاصة، لأن مفردة الشعائر في الآية جمع كلمة شعيرة، أو لا أقل من أن الآية القرآنية مجملة. زين، لم يكتفي المحقق النراقي قدس الله تربته الطاهرة بعرض المانع من تفسير مفهوم الشعائر بالمعنى الرابع، بل ذكر قرائن مقامية وسياقية تساعد على أن المقصود بها هو أحد المعاني الثلاثة الأول: إما أن يكون المقصود البدن خاصة، أو أن يكون المقصود مناسك الحج وأعماله، أو أن يكون المقصود مواضع مناسك الحج ومعالمه. بالنتيجة هو بصدد إثبات أن الآية القرآنية لا عموم فيها أو لا إطلاق فيها، ليكون شاملا لكل علامات طاعة الله عز وجل وأعلام دينه، وإنما شيء مما ذكر. ما هي تلك الأمور؟ قال بأن عندنا قرائن تساعد على هذا الأمر. واحد، أن المقام مقام بيان أعمال الحج، المقام مقام بيان أعمال الحج. كنا نتأمل القرآن موجود جاهزين، كان نقرأ الآية سورة الحجلة الآية رقم كام؟ أيوة 32. بلي، لاحظوا الآية القرآنية ذلك ومن يعظم. زين، نبدأ من قوله سبحانه وتعالى آية 25: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم بهيمة وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله. فإننا لو تأملنا سنجد أن الحديث في المقام كله حديث عن الحج من البداية. ولا أقل نكتفي من آية 27: وأذن في الناس بالحج ليشهدوا منافع لهم ثم ليقضوا تفثهم ذلك ومن يعظم حرمات الله. هذا كله واضح أن المقام مقام حديث عن ماذا؟ حديث عن الحج أو أعمال الحج وما يرتبط بها، وهذا ما نسميه بمسألة السياق، فإنه يساعد بصورة عملية واضحة على أن يكون المقام مقام حديث عن الحج أعمال وما شابه. ده أمر أول. أيضا القليلة الثانية المانعة من البناء على المعنى الرابع من المعاني المذكورة ملاحظة الآية التالية للآية محل البحث. لاحظوا، يقول سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم يقول عز من قائل: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. هني لما نتأمل في الآية القرآنية يساعد على تعين المقصود بشعائر الله في الآية زين في واحد من الأمور الثلاثة المتقدمة، لأن هذا التعبير لا يوافق إرادة المعنى الرابع وهو التعميم من شعائر الله. فإننا إذا قلنا بأن المقصود من شعائر الله عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ما يشير إلى الله عز وجل، علامات طاعة الله عز وجل وأعلام دينه، ما يشعر بالله عز وجل، لنسلم بهذا المعنى. ده كيف ينسجم مع قوله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ذات الذيل ثم محلها إلى البيت العتيق، بعد لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يعني ما دمتم في عالم الدنيا فإن علائم طاعة الله عز وجل وإعلام دينه ما يشعر بالله عز وجل وجودا ووحدانية وعدلا ورحمة إلى آخرة، لكم فيها منافع إلى نهاية عالم الدنيا. زين، محلها إلى البيت العتيق. أشو يتصور بعد؟ هذا ما يتصور إلا في واحد من المعاني الثلاثة المتقدمة، وهو بعيد عن المعنى الرابع تماما، ما يمنع من أن يكون المقام مقام التزام بالعموم. نعم، لو التزمنا بالتالي، التزمنا بالتقدير، يعني يمكن أن نلتزم بالتعميم لكن نلتزم في نفس الوقت بمخالفة الأصل، وذلك من خلال التقدير والتخصيص ليكون المورد على خلاف مقتضى القاعدة، وهذا صعب جدا. الأصل عدم التقدير. إذن ده قرينة ثانية. قرينة ثالثة بتعلق شيخ زكي. قرينة ثالثة، وهي التي أيضا أشار إليها الشيخ النراقي قدس الله تربته الطاهرة، قال: النصان الواردان عن تفسير الصافي عن الكافي والفقيه، فإنهما يصرحان بتفسير قوله تعالى: لكم فيها منافع بما يتناسب. وماذا؟ بما يتناسب والأقوال الثلاثة الأولى دون القول الرابع. شنو هي هذه الروايتان؟ أنا كان أجيب إياي العوائد، ما صار سريعا هذا، أنقل النصين. النصان الموجودان هذا ما ورد في الكافي بإسناده طبعا في عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال: إن احتاج. لكم فيها منافع إن احتاج، فهو يتحدث إذن عن شنو؟ عن البودن. عندما يقول إن احتاج، هذا يدلل على أن حديثه عن البودن وليس حديثه عن شيء آخر، وهذا يساعد على أن المقام مقام اختصاص. إذن يتناسب مع الأقوال الثلاثة، بل قد تضمنت بعض النصوص الإشعار بإرادة خصوص البودن خاصة من الشعائر، وهذا المعنى أشير إليه في الكافي، أحيل الكلام عنه إلى البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.